بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. روى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وعن أبي يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعاب من الشعب، في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة. ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. وروى أحمد والطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله، ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله، ومن دخل على إمامه يعزره كان ضامنا على الله، ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله. حديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في الترغيب في عزلة الإنسان المؤمن عن شرور الخلق، أن يعتزل شرورهم لمن لا يأمن على نفسه عند الاختلاط. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في الحديث: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالمؤمن يختلط بالناس، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويدعوهم إلى دين الله سبحانه تبارك وتعالى، يحببهم في الطاعة. المؤمن يكون مثالا أمام الناس في أخلاقه، في تواضعه، في عمله لله سبحانه، في بذله، في دعوته الناس إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا كان اختلاطه مع فريق من الناس أو مع جميع الناس هيكون فيه الخير له ولهم، هذا خير. فإذا كان اختلاطه سيجلب عليه شرا وسيتغير الإنسان وسيترك دينه وراءه، يبقى يعتزل الناس أفضل له. وفي ذلك جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث سعد بن أبي وقاص، ويقول ابنه عامر بن سعد: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. يعني سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان صاحب دعوة مستجابة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يسدد الله عز وجل رميته وأن يجيب دعوته، فكان مستجاب الدعوة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان مجاهدا عظيما في سبيل الله. لما مات النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك حدث خلاف في أمر الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه وبعد عمر رضي الله عنه، وجاء عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلي بن أبي طالب، وحصلت منازعات بين الناس فيما بين ذلك بعدها، فإذا به يعتزل الجميع، يعتزل ويمكث في إبله رضي الله تبارك وتعالى عنه. جاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، يعني كأنه خاف من ابنه أنه يشور عليه بمشورة سيئة. فجاء ابنه فقال له، ينكر على أبيه، أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ يعني سايب أمر الخلافة وأمر الإمارة وأمر الملك، سايب الناس يختلفوا وانت قاعد هنا كأنه يدعو، يعني انت أحق، روح انت واحد من عشر مبشرين بالجنة، روح عشان تبقى انت خليفة ولا تطلب لنفسك إمارة من الإمارات. فهو كأنه قلبه حاسس ان ابنه حيقول ايه، فلذلك تعوذ بالله من شره. أما جاء فضرب سعد في صدره، ضرب ابنه في صدره وقال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. حديث صحيح مسلم. وفيه صفات عبد يحبه الله عز وجل، أن يكون تقيا، أن يتقي محارم الله سبحانه وتبارك وتعالى فلا يقع فيها، أن يكون غنيا، غني النفس، وخير الغنى غنى القلب، الإنسان يستشعر أنه غني وأنه لا يحتاج إلى أحد فلا يسأل أحدا شيئا، ومع ذلك إن كان غنيا في قلبه وأيضا غنيا في ماله فهذا خير. فإذا كان غنيا في ماله وتقيا سينفق ويوجه المال توجيها حسنا، فالله يحب مثل ذلك. الخفي، الخفي الذي يخفي عمله، الذي لا يظهر أمام الناس أنه تقي ويظهر أمام الناس العمل رياء، فالله يحب من العبد أن يعمل العمل ويخفي، يتقي الله سبحانه تبارك وتعالى، يقوم من الليل، يفعل من الصالحات بينه وبين ربه سبحانه، لا يحب أن يطلع الناس على ما يصنعه، فالله يحب مثل هذا العبد المخلص، المخلص لله عز وجل. من الأحاديث اللي جاءت حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجل أي الناس أفضل، أي الناس أفضل، فقال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، هذا من أعظم وأعلى المؤمنين، رجل يجاهد في سبيل الله عز وجل، يقاتل الكفار، يبذل نفسه ويبذل ماله، هذا من أعظم ما يكون. قال ثم من يلي هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية يتقي الله ويدع الناس من شره. وهذا عند الفتن وكثرتها، إذا كان الإنسان لا يجد جهادا يجاهد في سبيل الله عز وجل أو لا يقدر عليه، ووجد نفسه أنه باختلاطه مع الناس سيكون الأذى في دينه والفتنة، ولعله يتابعهم فيرتد عن دينه، ولعله يمشي مع الفساق فيضيع دينه، يبقى أولى به أن يعتزل الناس، فإذا فعل فهو من خير الناس، وخاصة إذا كان في زمن تكثر فيه الفتن ولا يقدر الإنسان على أن يغيرها. فالمؤمن إما قادر أن يغير فيأمر المعروف وينهى عن المنكر، يبقى هذا يستحب له أن يخالط الناس، يأمرهم وينهاهم حتى ينجو هو وينجو الناس معه إذا دعاهم إلى ربه. لكن إذا كان الأمر إنه ما فيش في استطاعة هذا الإنسان أن يغير شيئا بل يخاف على نفسه هو الذي سينقلب، فقال لنا هنا يعتزل هؤلاء. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله، كان ضامنا يعني تكفل الله عز وجل بهذا المجاهد بواحد من اثنين، إما يرجع بأجر وغنيمة وإما يستشهد فيكون له الجنة عند الله عز وجل. ففي الحالتين هنا حسنى وهنا حسنى، إما أن هو ينتصر فيكون إحدى الحسنيين، وإما أن هو يقتل شهيدا فيكون الحسنى الثانية. قال ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله، من عاد مريضا ذهب لإنسان مريض يعوده، ومش شرط أنه يجلس عنده ولو يمر عليه فيسأل عنه فيستشعر المريض أن فلان يسأل عنه، فعلى ذلك يعود المريض فهو في مخرفة من مخارف الجنة، أي في بستان من بساتين الجنة، وله أجره عند الله، أجره الثواب عند الله، وكذلك الرزق في الدنيا، هذا الضمان من الله، يضمن له رزقه في الدنيا والأجر في الآخرة. الثالث قال ومن دخل على إمامه يعزره كان ضامنا على الله، من دخل على إمامه الأمير أو الحاكم يدخل يعزره يقويه في طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى، فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وينصحه ويقوي أمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان ضامنا على الله عز وجل أنه له الأجر في الدنيا من رزق وله الأجر في الآخرة من الثواب. رابع واحد وهذا المقصود، من جلس في بيته لم يغتب إنسانا، ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله. يعني إذا جلس الإنسان في بيته كثيرا ما يقعد يتسلى الإنسان بسيرة فلان وسيرة علان، يتسلى مع زوجته مع أولاده مع ضيفه، يقعد يتكلم في سيرة الناس. فيقول لك إذا جلس الإنسان في بيته لم يغتب أحدا، ما جابش سيرة حد، أفل سيرة الناس جميعهم، هو في ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أو في مصالحه وشؤونه، قال كان ضامنا على الله، فهذا له أجره عند الله بأن كف شره عن الناس، وأيضا له رزقه عند الله سبحانه تبارك وتعالى. وكما قدمنا قبل ذلك أن الرزق مقسوم عند الله سبحانه، والعبد عليه أن يكتسب، عليه أن يسعى لطلب الرزق، يعني مش يقعد في بيته ورزق ينزل، ولكن الرزق مقسوم، بس اسعى أنت لهذا الرزق فيأتي إليك الرزق الذي قسمه الله عز وجل لك. فالمعنى أن رزقك مقسوم، ولكن قم فاكتسب هذا الرزق الذي قسمه الله عز وجل لك. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لعقبة ابن عامر رواه الترمذي وغيره، وفيه قال قلت يا رسول الله من نجا كيف أنجو إذا كان الأمر نار جهنم يوم القيامة، وإن ذنوب الإنسان حرائق تحرق الإنسان، طيب كيف أنجو من الذنوب وكيف أنجو من النار يوم القيامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة وجيزة جميلة، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ثلاث حاجات أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليه بها، أمسك عليك لسانك، وفي حديث معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، اللي أكثر ما يلقي الإنسان في نار جهنم والعياذ بالله لسانه، لسان الإنسان يقع في الكذب يقع في الزور يقع في الشهادة الباطلة، يغتاب الناس ينم في الناس يقع في أعراضهم، لسان الإنسان يفضل وراء الإنسان لغاية ما يضيعه. فقال أمسك عليك لسانك، احبس لسانك وأمسك لسانك، يبقى لا تتكلم إلا بخير، فإذا جاء الشر اسكت وابتعد عن مجالس الشر. أمسك عليك لسانك، هذه نصيحة. والتانية قال وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، المعنى ان الانسان اللي ما يسعهوش بيته يبتدي عايز بقى يمشي شمال ويمين ويروح في كل مكان، كلما ازداد الانسان في التجوال وفي الترحال وفي الذهاب شمال ويمين مش عاجبه بيته مش مكفي بيته، يبتدي يتطلع الى ما عند الناس، يمشي، طول ما هو يمشي يجد الفتن ويجد الامور التي لا يقدر على انكارها، ولعله يطمع فيما عند الناس من زهرة الحياة الدنيا، يبقى ما همه أنه عمال يبص فلان عنده فلان عنده، وكل ما يمشي كل ما يرى أمامه من البلاء والمنكرات التي لا يغير شيئا منها بل تغير قلبه، فبيقول له خلي بيتك يسعك فوليسعك بيتك، يبقى اخرج من بيتك لحاجتك لضرورتك. اما ان الانسان يبقى طول النهار برا بيته رايح جاي في امور هو في غنى عنها لا يحتاجها، ماشي يتفسح ويتفرج على الناس في كل مكان، اما يرجع الى بيته ممتلئا حسرة بما يراه من منكرات لا يقدر على تغييرها، او يمتلئ حسرة وحقدا على الناس وحسدا ليه ربنا اداهم وما ادهوش هو، او انه يتمنى ان يكون مثلهم في منكراتهم. فالانسان يلزم بيته اذا كان لا يحتاج الى الخروج، احتاج الى الخروج لكسب معاشه وغيره فليخرج، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج اصحابه وجاهدوا في سبيل الله عز وجل وفتحوا الدنيا بامر الله سبحانه. ولكن ان الانسان مجرد انا كل شوية طالع برا البيت أتنزه أتفسح أتفرج على الناس، الفرج على الناس ما فيش من ورائها فايدة إلا إن القلب يكون فيه حسرة أو تمني ما عند الناس من أشياء أعطاهم الله عز وجل ولم يعطه مثلها، أو إنه يقع في الفتن أو لا يقدر على تغييرها، فأوسع للإنسان بيته من الخروج إلى الناس. وليسعك بيتك، قال وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك، ولعادة الإنسان المؤمن، المؤمن دائما يتفكر في الله عز وجل ويتذكر ذنوبه فيخاف من الذنوب. وقد شبه لنا النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن والفاجر كل واحد بمثال. الإنسان المؤمن مع ذنبه قال ذنبه فوق رأسه كالجبل، فهو يخاف أن يقع عليه. المؤمن إذا وقع في ذنب من الذنوب يستشعر كأن في جبل فوق دماغه حيقع عليه، فهو دائم الاستغفار ودائم الخوف ألا هذا الذنب يكون سبب هلاكه. الفاجر ذنبه فوق أنفه كذبابة، ذبابة جاءت فوق أنفه فقال بيده هكذا، يعني هشها، فهنا الإنسان لو جت ذبابة وقفت على أنفه هشها بإيده طارت، يا ترى هيفتكرها بعد كده؟ خلاص طارت وانتهت. فكذا الفاجر مع ذنبه، إنه يعمل الذنب ولا يهتم، ذنب عمله مش مهم فيها إيه، وبعدين يعمل غيره ويعمل ثالث ورابع فلا يهتم للذنوب. فلذلك قال هنا في الحديث: وابكي على خطيئتك، تذكر ذنبك وابكي عليه وتوب إلى الله عز وجل يتوب عليك سبحانه من هذا الذنب. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ إن هنا فتن النبي صلى الله عليه وسلم، وقاه الله عز وجل ومن معه من أصحابه وقاهم الفتن، ولكن مع قرب قيام الساعة تكثر في الناس الفتن العظيمة اللي تزلزل قلوب الناس وتزلزل إيمانهم. فقال لنا: إن بين أيديكم أمامكم فتنا كقطع الليل المظلم، الليل في ظلامه وما فيش مصابيح فيه، يا ترى تعرف تتحرك من مكانك؟ تمشي تضل، ما تعرفش تمشي فين، تمشي تخبط في أي شيء أمامك، قطع ليل مظلم لا نور فيه لا ضوء فيه. فالإنسان يتوه في هذا الليل المظلم، وكذلك أنه يمشي يتخبط فيه، كذلك هذه الفتن. منها اللي يصبح الرجل فيها مؤمنة ويمسي كافرة، يصبح مؤمنا يعني يتقلب في اليوم الواحد بين الإيمان والكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يصبح مؤمنا يطلع من بيته يرى فتنة من الفتن إذا به يرتد على عقبيه، يقع في دين الله عز وجل، منافق أو كثير، تجد الكثيرين من الناس إنه يصبح الصبح ماشي متوكل على الله وذاكر الله وماشي كويس وفي حاله، مجرد ما ظهرت له فتنة من الفتن أو حد نرفزه أو حد عمل له حاجة يسب دين الله عز وجل ويكفر بالله سبحانه، ولعله لا يعجبه شيء من الناس يقوم ينكر السنة ويشتم السنة ويشتم السنيين، وهو ناسي أن السنة هي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يشتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنسان كافر، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبقى نايم كويس مؤمن مصلي، يصبح الصبح تعرض له فتنة إذا به يرتد على عقبيه ويكفر بدين الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: في هذه الفتن القاعد فيها خير من القائم، وهذا تمثيل، المعنى ان الانشاء الانسان الذي يسعى في الفتن هذا من شر الناس، الانسان اللي واقف بيتفرج عليها هذا يليه في الشر، الانسان اللي قاعد بعيد عنها شويه هذا اقل منهم في الشر. فلنا القاعد فيها خير من القائم، القاعد كف نفسه عنها خير من القائم اليها، والقائم فيها بس واقف في مكان وبيتحركش لها خير من الماشي يعني والساعي فيها، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا وتعجبوا، قالوا: فما تأمرنا إذا كان الأمر فتن شديدة لما تحصل نعمل إيه؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم، يعني كونوا ملازمين بيوتكم. والحلس هو الكساء الذي يلي ظهر البعير، الكساء اللي فوق البعير اللي فوقه بيبقى الرحل والقطب، كأنه يقول إلزموا بيوتكم، إلزم بيتك. الحلس هو الكساء الذي يلي ظهر البعير، الكساء اللي فوق البعير اللي فوقه بيبقى الرحل والقطب، كأنه يقول إلزموا بيوتكم، إلزم بيتك، طالما ملكش حاجة في الخروج مفيش داعي إنك تخرج فتفتن وتفتن الخلق، اخرج وخالط الناس طالما أنت قادر على إزالة الأذى، على إنكار المنكر، على دعوة الناس إلى الحق وإلى الخير. وددت نفسك لا ما فيش فايدة في هذا الشيء، خايف على نفسك ألا تفتن أنت، خليك في بيتك أفضل. وإن كان الإنسان الفتن دخلت له حتى في بيته حتى في البيوت، إنسان يخرج في الطريق إلى النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، وتلاقي الواحدة اللي لابسة حجاب ولابسة بنطلون السريتش ولابسة مش عارف إيه والاسم محدبة، قد أبدت كل مفاتنها وتزعم أنها على حجاب شرعي. إذا مكث الإنسان في بيته يجلس يفتح التلفزيون يتفرج على فتن أشر وأشر. فالإنسان المسلم مش يمكث في بيته عشان يتفرج على هذه الأشياء، لكن يمكث في بيته ليعبد الله سبحانه، يمكث في بيته يذكر الله، ينشغل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أوقاته، ويقوم يستحضر انه ميت في يوم من الايام، ودينا بنشوف في كل يوم من يموت ونودع جنازته ونمشي وراءه. مهما عاش الانسان في الدنيا يعيش 100 سنة، في وقت الوفاة يحس انها لحظات لحظات وانتهت، وصديقه الذي كان معه السلام كنا مع بعض بالامس كنا كذا، عدى العمر كله يحس ان هي احلام واوهام ومضى العمر. فكن من الذاكرين الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا تكن من الغافلين عن الله سبحانه، فإنما هي لحظات ولا تدري متى تأتي لحظتك. قال لنا في الحديث الآخر عن المقداد بن الأسود، الحديث في سنن أبي داود، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، وإن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. السعيد وربنا سبحانه وتعالى أخبر فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين سعدوا ففي الجنة، السعداء هذا السعيد الذي في الجنة. إن السعيد لمن جنب الفتن، إذا ربنا بعد عنه الفتن هذا إنسان سعيد في الدنيا وسعيد يوم القيامة. كررها 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه قائلا إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. يبقى هنا الإنسان اللي ابتلي بهذه الدنيا فصبر، قال فواها فواها واها له، يعني عجبا له الإنسان الذي يبتليه الله سبحانه وتبارك وتعالى بشيء من المصائب بشيء من الفتن فيصبر ويتجلد لأمر الله عز وجل، فيعجب له النبي صلى الله عليه وسلم لصبره، وإنه يعني مأجور على هذا الصبر العظيم. حديث آخر لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيت الناس قد مردت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، إذا رأيتم الناس قد مردت عهودهم، مردت العهود، المارد من الشيء يعني المضطرب، كأن عهود الناس صارت مضطربة صارت فاسدة، ما لهمش عهود، يدي عهد يدي وعدا بشيء ولا ينفذ لا عهده ولا وعده، ما يلتزمش حاجة، مرجت فسدت عهودهم وخفت أماناتهم، أي قلت أماناتهم، تدي الواحد فلوس عشان يشيلها لك ياخدها ويأكلها عليك ما رجع لك، تدي الواحد مال يشغلها له يشغل لك المال وياخد مكسبه لنفسه يقول لك خسر ما لكش حدا عندي. مرجت العهود وقلت وضعفت الأمانات عند الناس كزماننا هذا. قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. إذا كان الناس بقى مرجت عهودهم وقلت أماناتهم أعمل إيه طيب؟ قال صلى الله عليه وسلم إلزم بيتك وابكي على نفسك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. إن أمرك أول ما تسأل عنه أمر نفسك وأمر بيتك وعيالك، هذا أهم الأشياء، وبعد ذلك أمر الغير. فقال لنا إلزم، إذا كان الأمر مرجت عهود الناس فسدت عهودهم وبيوعهم ومعاملاتهم صارت فاسدة مش عارف تتعامل معهم، الناس قلت أمانتهم، قال لنا إلزم بيتك وابكي على نفسك واملك عليك لسانك، لا تقع في الناس وأمسك عليك لسانك، وخذ ما تعرف، يعني خذ المعروف الذي عرفته من الكتاب والسنة، وما رأيت من منكر أو بدع دعها، وعليك بأمر خاصة نفسك، إنك تصلح من شأنك في البداية ثم بعد ذلك لعل الله عز وجل يصلح أمر الناس ودع عنك أمر العامة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.